أهلا بكم جميعا في هذه الجولة التحليلية العميقة. نحن اليوم في 5 مارس لعام 2026، ومهمتنا في هذه الرحلة الاستكشافية هي الغوص في كومة ضخمة من الأبحاث المعقدة والتقارير الصناعية.
تقارير دسمة جدا هذه المرة.
بالضبط، دسمة ومليئة بالتفاصيل، وكلها تتمحور حول شيء واحد، وهو ثورة تقنية المايكروليد وبداية العصر الحقيقي للحوسبة المكانية. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر من البداية.
نعم، السياق مهم جدا هنا لكي نفهم حجم الإنجاز.
صحيح، لسنوات طويلة الحلم الأكبر لعمالقة وادي السيليكون كان ابتكار نظارات واقع معزز حقيقية، ولا أقصد هنا الخوذة الضخمة التي تغطي نصف الوجه، بل نظارات عادية تشبه نظارات ريبان التي نرتديها كل يوم.
نظارات أنيقة خفيفة ولا تلفت الانتباه،
ولكن بخاصية سحرية، وهي القدرة على عرض واجهات ثلاثية الأبعاد وصور هولوغرام تندمج تماماً مع العالم من حولنا.
وهذا الحلم كان يصطدم دائماً بحائط فيزيائي، يعني حائط قاس جداً لا يمكن تجاوزه بسهولة.
20. رأينا محاولات كثيرة مثل خوذة آبل فيجن برو وغيرها، والتي كانت مبهرة تقنياً لكنها ثقيلة جداً. لماذا؟ ما هو السبب الجذري وراء عدم قدرتنا على وضع تلك التكنولوجيا في إطار نظارة خفيفة؟
الشيء المذهل هنا هو أن العائق لم يكن متعلقاً بقوة المعالجات أو دقة الكاميرات كما يعتقد البعض،
بل كان شيئاً أبسط بكثير، أليس كذلك؟
بالضبط، كان يتعلق بما نسميه في أروقة الصناعة أزمة السطوح تحت أشعة الشمس المباشرة.
أزمة السطوع؟ تخيلوا أنكم ترتدون نظارة ذكية وتمشون في الشارع تحت شمس الظهيرة. لكي تتمكنوا من رؤية الإشعارات بوضوح، يجب أن يكون الضوء الصادر من النظارة أقوى من ضوء الشمس الذي يضرب عيونكم.
وهو تحدي هائل بالمناسبة. الأبحاث تقول إننا نحتاج إلى سطوع يتراوح بين 1,000,000 و4,000,000 شمعة لاختراق العدسات.
4 ملايين شمعة؟ هذا رقم مرعب، يعني شاشات هواتفنا الرائدة بالكاد تصل إلى 2,000 أو 3,000 شمعة. والسؤال هنا، لماذا انهارت التكنولوجيا السابقة أمام هذا التحدي؟
في هذا العام 2026 كانت شاشات أوليد هي المعيار الذهبي.
شاشات رائعة، تعطي تبايناً مذهلاً ولوناً أسوداً حقيقياً.
صحيح، لأنها تطفئ البكسلات تماماً، لكن نقطة ضعفها القاتلة هي حرف الأو في اسمها، والذي يرمز إلى كلمة عضوي. هذه الشاشات تعتمد على مركبات كربونية عضوية هشة جداً.
ومركبات عضوية تعني أنها تتأثر بشدة بالحرارة العالية والتيار الكهربائي القوي.
100%. لتوصيل الضوء إلى العين في نظارة الواقع المعزز، الضوء لا يسافر مباشرة من الشاشة إلى العين، بل يجب أن يمر عبر عدسات بصرية وتوجيهية معقدة.
وفي هذه الرحلة الطويلة داخل النظارة، الضوء يفقد الكثير من طاقته.
بالضبط، لذلك إذا أردنا أن يصل السطوع إلى العين بمستوى 1,000,000 شمعة، يجب أن نطلق انفجاراً ضوئياً من الشاشة نفسها يصل إلى 4,000,000 شمعة لتعويض الفاقد.
وإذا حاولنا فعل ذلك مع شاشات أولد العضوية،
ستحترق ببساطة. إذا أجبرت هذه المركبات الهشة على تحمل هذا الضغط الكهربائي المهول، فإن اللوحة ستذوب حرفياً أو تحترق البكسلات بشكل دائم خلال دقائق معدودة.
ظاهرة الاحتراق الدائم أو البيرن إن.
نعم، ولهذا السبب كان لابد من التخلي عن هذه التقنية بالكامل في النظارات الذكية.
وهذا ينقلنا إلى القسم الأول من رحلتنا، والحل السحري الذي غير قواعد اللعبة تماماً، تقنية المايكروليد. أنا قرأت في التقارير أن هذه التقنية تخلت تماماً عن أي بوليمرات عضوية.
قرار جذري، لكنه كان ضرورياً. استبدلوا تلك البوليمرات بشيء مختلف كلياً.
هياكل بلورية معدنية غير عضوية، صلبة جداً، وتحديداً مادة تسمى نيتريد الغاليوم.
نيتريد الغاليوم، نعم، هذه المادة أحدثت ثورة صامتة في عدة مجالات.
أعتقد أن هذه هي نفس المادة المستخدمة في شواحن الهواتف السريعة الحديثة التي لا ترتفع حرارتها، أليس كذلك؟
ملاحظة ممتازة، هي نفس المادة الأساسية، ميزتها العظمى هي قدرتها الفائقة على تحمل التيار الكهربائي والحرارة دون أن تتضرر.
إذن في شاشات الميكرو ليد، البيكسل الواحد المصنوع من نتريد الغاليوم يمكنه تحمل تيارات كهربائية تفوق ما تتحمله شاشات أوليد بمئات المرات،
وبلا أي خطر للاحتراق. لكن المدهش حقا في التقارير ليس فقط المادة، بل الحجم. نحن نتحدث عن صمام ضوئي باعث للضوء، يعني بيكسل كامل لا يتجاوز حجمه 5 ميكرومتر.
5 ميكرومتر؟ لكي نضع هذا في سياق يسهل على المستمعين تخيله، شعرة الإنسان يبلغ سمكها حوالي 70 إلى 100 ميكرومتر.
نحن نتحدث عن بيكسل أرق من شعرة الإنسان 20 مرة تقريباً.
هذا جنون. هذا الحجم المجهري هو ما يسمح لنا بوضع ملايين البكسلات في مساحة صغيرة جداً.
صحيح، وهناك فائدة أخرى حاسمة هنا، وهي الكفاءة في استهلاك الطاقة.
كيف ذلك؟
هذه المعمارية المجهرية تستغني تماماً عن فلاتر الألوان المستقطبة التي كنا نستخدمها في الأجيال القديمة، مثل شاشات LCD.
الفلاتر التي كانت تهدر الضوء.
كانت حرفياً تسرق الضوء. في الشاشات القديمة كنا نهدر حوالي 70% من الضوء المولد فقط لمحاولة تمريره عبر هذه الفلاتر.
70% هدر طاقة، رقم ضخم. وبإزالة هذا العائق في تقنية المايكرو ليد يرتفع معامل الكفاءة البصرية بشكل فلكي.
وهذا يحل المشكلة الكبرى الثانية، البطارية.
بالضبط، لأننا لم نعد بحاجة إلى حرق طاقة إضافية لتعويض الضوء المفقود، وهذا ما سيسمح لنا أخيراً باتكار نظارات خفيفة الوزن تعمل طوال اليوم ببطارية صغيرة مخفاة في الإطار.
الكفاءة العالية حلت أزمة السطوع وأزمة البطارية بضربة واحدة.
طيب، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعونا ننتقل من التشريح المجهري والنظرية إلى أرض الواقع، لنتحدث عن صدمة مؤتمر برشلونة.
المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في مارس 2026؟
نعم، الشهر الماضي. الأجواء هناك كانت مشحونة، ولكن الجناح الذي سرق الأضواء وجعل الجميع يقف في حالة ذهول كان جناح شركة TCL/CSOT الصينية.
لقد كشفوا عن شيء لم يتوقعه أحد بهذه السرعة.
أصغر شاشة مايكرو ليد في العالم. الأرقام التي أعلنوها، صدقني، تبدو وكأنها خرجت من رواية خيال علمي.
أرقام تحطم كل القواعد الهندسية السابقة.
دعني أستعرض هذه الأرقام للمستمعين لنتخيلها معاً. حجم الشاشة القابلة للعمل بالكامل يبلغ 0.05 بوصة فقط.
0.05 بوصة؟ هذا يعني أنها أصغر من نصف حبة أرز.
أصغر من نصف حبة أرز، ومع ذلك تمتلك كثافة بيكسلات مرعبة، تبلغ 5080 بيكسل لكل بوصة.
5080 بيكسل لكل بوصة، هذا الرقم له دلالة مهمة جداً للمهندسين، إنه يلغي تماماً ظاهرة تأثير باب الشاشة،
أو ما يعرف برؤية الفراغات بين البكسلات، صحيح؟
نعم، في النظارات القديمة، عندما تكون الشاشة قريبة جداً من عينك، كنت تستطيع رؤية شبكة سوداء دقيقة، كأنك تنظر عبر باب من السلك. مع هذه الكثافة الجديدة، العين البشرية لا تستطيع التقاط أي فراغ.
الصورة ستكون نقية ومتصلة كأنها جسم حقيقي، والأكثر جنوناً أن هذا المربع الصغير جداً يطلق سطوعاً يتجاوز 4 مليون شمعة.
باستهلاك طاقة يقل عن 10 ملي وات؟
هذا هو السحر بحد ذاته، لكن التقارير توضح أن الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن نزهة. هناك لغز فيزيائي أرق المهندسين لنصف عقد، أطلقوا عليه اسم أزمة البكسل الأحمر.
هذه كانت العقدة التي كادت أن توقف المشروع بأكمله.
ما القصة وراء هذا البكسل الأحمر؟
شوف، عندما بدأ المهندسون في تصنيع البكسلات المجهرية من نتريد الغاليوم، كانت الأمور تسير بسلاسة مع البكسلات الزرقاء والخضراء.
لكن الأحمر تمرد عليهم؟
تماماً. بمجرد أن قاموا بتصغير البكسل الأحمر لأقل من 10 ميكرومتر، كان يفقد ما نسميه الكفاءة الكمية. كان يصبح باهتاً جداً وضعيفاً.
وإذا كان اللون الأحمر ضعيفاً، لا يمكن مزج الألوان بشكل صحيح لإنتاج ضوء أبيض نقي أو عرض ألوان طبيعية.
وهذا يعني فشل الشاشة بالكامل في عرض صور واقعية.
طيب، كيف تم حل هذا اللغز؟
الاختراق السانديلي حدث في أواخر 2025 وبداية 2026. علماء المواد لجأوا إلى هندسة معقدة جداً تعرف باسم Strain Relieved Epitaxial Engineering،
هندسة تخفيف الإجهاد الفوقي، مصطلح معقد جداً. كيف يمكن تبسيطه؟
دعنا نقول إنهم تلاعبوا بالشبكة الذرية للمادة نفسها. ابتكروا هياكل دقيقة أطلقوا عليها اسم آبار إنديوم غاليوم نيتريد الكمية المتعددة.
لا يزاد معقداً بعض الشيء.
ببساطة، قاموا بتخفيف الضلت الداخلي بين الذرات أثناء تصنيع الكريستال. هذا التلاعب قضى على العيوب الدقيقة في الهيكل البلوري والتي كانت تبتلع الضوء الأحمر.
يعني أعادوا ترتيب الذرات لترتاح وتشع براحتها.
وصف دقيق جداً. النتيجة كانت أن البكسل الأحمر أصبح ساطعاً وفعالاً بنفس قوة الأزرق والأخضر حتى عند تصغيره لخمسة ميكرومتر.
هذا مذهل.
وهذا الاختراق هو ما دفع شركات عملاقة مثل سامسونج ديسبلاي وبي أو إي لتسريع خطوط الإنتاج الشامل وضح المليارات.
صحيح، لكن هنا ننتقل إلى القسم الثالث من التقرير، حل المشكلة في المختبر شيء وتصنيع ملايين الشاشات تجارياً شيء آخر تماماً.
كابوس التصنيع.
كابوس حقيقي، وأكبر عقبة هنا تعرف بتحدي النقل الجماعي أو ماس ترانسفر.
أنا قرأت عن هذا، التحدي هو تجميع هذه الملايين من البكسلات المجهرية ونقلها بدقة متناهية لتثبيتها على لوحات الدوائر الإلكترونية.
تخيلي أن لديك ملايين الحبيبات التي لا ترى بالعين المجردة، وعليك ترتيبها ولحامها على لوحة دون أي خطأ. التقارير تطرح مثالاً مثيراً هنا. لنفترض أننا نستخدم أحدث الروبوتات، وأن نسبة نجاح عملية النقل هي 99.9%.
نسبة تبدو ممتازة في أي صناعة أخرى.
لكن في صناعة المايكروليد، نسبة 99.9% تعني كارثة. هذا يعني وجود 20,000 بكسل ميت في الشاشة الواحدة.
وعشرون ألف بكسل ميت تعني شاشة مليئة بالثقوب السوداء، غير صالحة للاستخدام، ومرفوضة تجارياً.
إذن كانوا بحاجة لنسبة نجاح شبه إعجازية.
كانوا بحاجة لنسبة ييلد ريت تبلغ 99.99%.
كيف وصلوا لهذا الرقم المستحيل؟
التسريبات وتقارير سلسلة التوريد من ديجي تايمز تشير إلى حلول قادمة من المستقبل. المصانع الأسيوية بدأت تستخدم تقنيات مثل النقل بالليزر والتجميع السائلي.
النقل بالليزر؟
نعم، يستخدمون نبضات الليزر فائقة الدقة لضرب البكسلات من الخلف وفصلها عن الرقاقة الأم لتسقط بدقة في مكانها المخصص على اللوحة.
وماذا عن التجميع السائلي؟
يعلقون البكسلات في سائل خاص، وتترتب البكسلات من تلقاء نفسها على اللوحة باستخدام قوى الجذب والطرد المغناطيسي.
هذا يبدو كسحر أسود هندسي، وبفضل هذه الحلول رفعوا نسبة النجاح وأعطوا الضوء الأخضر لبدء الإنتاج الضخم للنظارات الاستهلاكية في النصف الثاني من 2026.
لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هناك جانب مظلم ومقلق في هذه القصة.
تقصد الصراع الجيوسياسي واحتكار سلاسل التوريد؟
نعم، هذه الآلات المتطورة، روبوتات الليزر ومعدات التجميع، لا تصنع في كل مكان.
من يمتلكها؟
نحن نتحدث عن احتكار شبه مطلق من قبل تايوان وكوريا الجنوبية. شركات مثل بلاي نيتريد، إينوستار، سامسونج وإلجي هم من يمتلكون أسرار وتكنولوجيا النقل الجماعي.
وماذا عن الغرب؟ الولايات المتحدة، أوروبا؟
التقارير تؤكد أن بناء مصنع واحد متقدم في الغرب لإنتاج شاشات المايكرو ليد سيتطلب ميزانية تتجاوز 10 مليارات دولار.
10 مليارات دولار للمصنع الواحد؟
هذا غير الوقت الطويل المطلوب لاكتساب الخبرة، مما يعني أن الغرب وعمالقة التكنولوجيا فيه سيكونون تحت رحمة القدرات التصنيعية في بحر الصين الجنوبي للسنوات القادمة.
نقطة ضعف جيوسياسية خطيرة جدا. طيب، دعونا ننتقل للقسم الرابع وننظر لما هو أبعد من النظارات الذكية. هذه التقنية كما تشير المصادر لا تقتصر فقط على الأجهزة القابلة للارتداء. هناك ثورة موازية تحدث في قطاع السيارات الفاخرة.
قطاع السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية من المستوى الرابع سيكون من أكبر المستفيدين.
لفت انتباهي في الأبحاث منصرة أطلقوا عليها اسم جريفن، طورتها شركة جي بي دي الصينية.
منصة جريفن غيرت مفهوم شاشات العرض في السيارات بالكامل.
لقد قاموا بدمج شاشات المايكروليد مباشرة داخل زجاج النوافذ الأمامية للسيارات لصالح شركات كبرى مثل تسلا، لوسيد وبي واي دي.
الفكرة هي أن السائق لن يحتاج بعد اليوم لإبعاد نظره عن الطريق للنظر إلى شاشة في منتصف لوحة القيادة.
الإشعارات، الأسهم الملاحية، تحذيرات الطريق، كلها ستعكس على الزجاج الأمامي وتبدو وكأنها مرسومة على الشارع الحقيقي.
وهنا نعود لنقطة السطوع والموثوقية. لوحات أوليد لم تكن لتتحمل بيئة السيارة القاسية.
صحيح، داخل السيارة خصوصاً تحت أشعة شمس الصيف، درجات الحرارة قد تكون جهنمية.
تقارير الاختبارات أثبتت المتانة الخارقة للمايكروليد. النماذج الأولية نجحت في تحمل درجات حرارة تصل إلى 105 درجة مئوية.
والتجمد أيضاً؟
نعم، حتى 40 درجة مئوية تحت الصفر، دون أي تراجع في الأداء.
والأهم من ذلك أن السطوع العالي يسمح للسائق برؤية هذه الإشعارات بوضوح تام حتى لو كان يرتدي نظارات شمسية داكنة جداً.
ولهذا السبب تحديداً، التطبيقات المؤسسية والمهنية أعطت هذه التقنية تقييماً مثالياً.
نعم، قرأت أن التقييم التقني للقطاع الطبي والهندسي أعطى التقنية علامة 10 من 10،
مقارنة ب7 من 10 للقطاع الاستهلاكي.
لماذا 7 من 10 للمستهلكين؟
بسبب بعض مشاكل البرمجيات الأولية وتطوير واجهات المستخدم التي لا تزال في بداياتها.
لكن بالنسبة للمحترفين الأمور مختلفة تماماً. التقارير تضرب مثالاً رائعاً. تخيلوا جراحاً في دبي أو مهندساً معمارياً في طوكيو.
الجراح يمكنه الآن إجراء عملية دقيقة، وهو يرى فور الأشعة الحيوية والبيانات ثلاثية الأبعاد تنبثق بدقة مليمترية فوق جسد المريض.
إضاءة غرفة العمليات تكون عادة ساطعة جداً ومبهرة.
وهنا تتألق المايكروليد. سطوعها يخترق تلك الإضاءة القوية لتظل الصور الهولوغرافية واضحة للطبيب.
والمهندس المعماري يمكنه التجول في موقع بناء تحت شمس الظهيرة ليرى مخططات البناء والأنابيب المخفية مسقطة على الجدران الواقعية بدقة تامة.
هذا التطبيق المؤسسي سيغير شكل الصناعات بالكامل في السنوات الخمس القادمة.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا كأفراد؟ هذا يقودنا للقسم الخامس والسؤال الأهم. هل نحن نشهد رسمياً نهاية عصر الهواتف الذكية؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه كل مستثمر في وادي السيليكون اليوم.
يعني هل انتهى عصر إحناء رؤوسنا والنظر إلى الأسفل نحو شاسة هاتف ثقيلة؟
الأبحاث والمسارات الصناعية تشير بقوة إلى أن شكل الهاتف كما نعرفه سيتغير جذرياً.
المفهوم الجديد المطروح هو تحول الهواتف إلى مجرد أقراص حوسبة أو كمبيوت بوكس.
بالضبط، قرص صغير تخفيه في جيبك يحتوي على البطارية، المعالج واتصال شبكات الـ 5G والـ 6G.
مجرد محرك خلفي للبيانات، بينما تنتقل الواجهة البصرية بالكامل، التطبيقات، الرسائل، الصور إلى الفضاء المحيط بوجه المستخدم عبر النظارة.
وهذا يفسر السبب الحقيقي وراء حرق شركات التكنولوجيا الكبرى لمليارات الدولارات. نحن نتحدث عن أكثر من 15 مليار دولار صرفت في أبحاث وتطوير هذه التقنية.
15 مليار دولار؟ هذا استثمار هائل، لا يمكن أن يكون هدفه مجرد صنع شاشات أكثر سطوعاً.
إطلاقاً، الأمر يتجاوز الشاشات بمراحل، الأمر يتعلق بحرب البقاء، وما يعرف الآن بمصطلح الهيمنة على المنصة أو بلاتفورم هيجموني.
الهيمنة على المنصة؟ اشرح لنا هذا المفهوم أكثر من فضلك.
من يمتلك التكنولوجيا البصرية التي تفصل بين عين الإنسان والعالم الرقمي سيمتلك السيطرة على ما يسمى في الصناعة بالبوصة الأخيرة.
البوصة الأخيرة، المساحة التي تفصل عينك عن العدسة.
نعم، إذا سيطرت شركة ما على هذه البوصلة فهذا سيسمح لها بتجاوز أنظمة التشغيل التقليدية مثل ويندوز أو iOS وتجاوز المتصفحات للتحكم المطلق في إيرادات التطبيقات وهندسة الإعلانات.
يعني من يتحكم في نظارتك يتحكم في كل ما تراه وفي كيفية تفاعلك مع العالم الرقمي والمادي معا.
في القرن 21 هذه هي السلطة المطلقة، والتقارير الاستراتيجية واضحة جدا. من يفشل من العمالقة التقنيين في تأمين مصدر موثوق لهذه الشاشات بنهاية عام 2026 سيطوى في صفحات التاريخ.
سيختفي تماماً كما اختفت شركات عملاقة في بداية عصر الهواتف الذكية.
بلا شك، المنافسة الآن صفرية.
حسناً، يا لها من جولة تحليلية مكثفة. لكي نلخص ما استكشفناه اليوم للمستمعين، هذه التقارير أثبتت لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن عام 2026 لم يكن مجرد عاماً لتحديثات تقنية بسيطة أو إطلاق أجهزة أسرع قليلاً.
أبداً، لم يكن عاماً عادياً،
بل هو العام الذي تم فيه تحطيم قوانين الفيزياء فعلياً، العام الذي هزمت فيه هشاشة مواد الأوليد وتم استبدالها بصلابة نتريد الغاليوم والهندسة الذرية الدقيقة،
مما أدى إلى تحرير البيانات الرقمية من سجن الشاشات المسطحة والمحدودة
ودمجها بسلاسة تامة في نسيج واقعنا المادي. اليوم نحن نعلن البداية الحقيقية الخالية من العيوب لعصر الحوسبة المكانية.
تطور مذهل، ولكنه يحمل في طياته بعدا نفسيا وفلسفيا لا يمكن تجاهله.
تقصد تأثيرا يتجاوز التكنولوجيا نفسها؟
نعم، وهذا يطرح سؤالا مهما أود أن أتركه للمستمعين للتأمل فيه بعد هذه الجولة. بناء على كل ما قرأناه عن جودة وسطوع المايكروليد، عندما تصبح هذه الإسقاطات الرقمية مثالية وساطعة لدرجة لا يمكن للعين البشرية التمييز بينها وبين الأجسام الفيزيائية الحقيقية في الشارع أو في الغرفة،
يعني عندما يصبح الهولوغرام الرقمي بنفس سطوع وواقعية الكرسي الذي أجلس عليه.
بالضبط، كيف سيؤثر ذلك على ذاكرتنا البشرية وثقتنا الأساسية في إدراكنا لما هو حقيقي؟
سؤال مخيف حقا.
إذا كانت أعيننا، وهي أداتنا الأولى لاستكشاف العالم، لم تعد قادرة على التمييز بين المادة الحقيقية والضوء المبرمج، فهل نحن مستعدون نفسيا للعيش في عالم يمتزج فيه الوهم بالواقع بلا أي فواصل مرئية؟
نقطة عميقة جدا تستحق الكثير من التفكير والبحث. بهذا التساؤل المفتوح نصل إلى ختام رحلتنا الاستكشافية لهذا اليوم. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا في هذه الجولة العميقة، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة.